بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، في الدرس الماضي لعله صار سبق لسان، وقلت إن عائشة رضي الله عنها كانت مفردة، هي في الحقيقة قارنة رضي الله عنها، وهذا سبق لسان. ونشكر الأخ الشيخ مساعد على هذا التنبيه، جزاكم الله خير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا حل أحرما به، أي بالحج، ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة. وهذا دليله الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر الصحابة رضي الله عنهم بأن يحلوا بعد ما طافوا وسعوا، وأن يجعلوها عمرة، وبين أنه لولا أنه ساق الهدي لجعلها عمرة. قال: وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة. قلنا هذا في الدرس الماضي، قلنا المرأة المتمتعة التي وصلت إلى مكة في وقت متأخر وحاضت قبل أن تبدأ العمرة، وتخشى أنها إذا انتظرت فاتها الحج، فتؤمر بأن تدخل الحج على العمرة. تذكرون أمس قلنا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، فتصير قارنة ولا تطوف، بل تنتظر حتى في يوم التروية تذهب إلى منى لتبات في منى سنة، ثم تذهب إلى عرفة ولا يشترط في عرفة الطهارة، وتفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. قال: وكل متمتع خشي فوات الحج فإنه يحرم به، أي بالحج، ويصير قارنا كالحائض. ويجب على متمتع وقارن دم، والدم هذا يسمى دم شكران، فالدماء في الحج نوعان: دم شكران ودم جبران. دم الشكران هذا الدم الذي يقربه المتمتع والقارن شكرا لله عز وجل أن جمع له بين نسكين في سفر واحد، ودم الجبران هو الذي يقدمه من ارتكب محظورا أو ترك واجبا ليجبر به هذا ليجبر به حجه بترك هذا المحظور، بفعل هذا المحظور أو بترك هذا الواجب. ولكن المتمتع لا يجب عليه الدم إلا بشروط، وهذه الشروط تقدر تسميها شروط التمتع، سيتكلم عنها الشيخ. قال: ويجب على متمتع وقارن دم بشرط. ما هي الشروط؟ أولا: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام. فالمقيم في مكة لا تمتع عليه ولا قران، وبالتالي لا دم عليه، فالتمتع لا يكون إلا للآفاقي الذي يأتي إلى مكة من خارجها، بينه وبينها على الأقل مسافة قصر. هذا الشرط الأول. وألا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر، وهذا الشرط الثاني، وهذا سبق أن نبهت عليه. فإن سافر بعد العمرة عن مكة مسافة قصر بطل التمتع، فإن رجع مرة أخرى يريد أن يدخل مكة يحرم من جديد، إما بتمتع جديد أو بإفراد أو قران كما يشاء. وأن ينوي التمتع في ابتدائها، هذا الشرط الثالث، أن تكون العمرة هذه التي أتى بها قبل الحج نوى أن تكون عمرة تمتع. يعني لو دخل الرجل إنسان نوى عمرة ولم يستحضر أنها للتمتع وإنما عمرة هكذا مطلقا، ثم جلس في مكة وقرب الحج قال تمام خلنا نجعلها إيش؟ تمتع. ما يصير، لأنه لم ينوي العمرة السابقة للتمتع. فهذا الشرط الثالث، وأن يحرم بها من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. ما معنى هذا الشرط؟ معناه أن من نوى العمرة أنشأ العمرة من مكة لا يصلح أن ينوي بها عمرة التمتع. واضح؟ احنا قلنا يجوز لمن كان بمكة أن ينوي العمرة بمكة، صح؟ يجوز، فيخرج إلى الحل ويحرم ويعتمر. عمرة التمتع لا يجوز أن تكون من داخل مكة، يجب أن تكون من الميقات. فتحصل لنا 4 شروط لصحة التمتع: أن يكون من غير أهل مكة، وأن ينوي التمتع قبل مع إحرام العمرة، وأن لا يسافر بعد العمرة من مكة مسافة قصر، وأن يكون إحرامه بالعمرة من الميقات لا من داخل مكة من الحل أو من خارج من ما دون الميقات. فهذه الشروط 4. قال: ويحرم الصبي المميز بإذن وليه، ينوي عنه وليه، ينوي هو بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه، أي ينوي بقلبه أي الولي أن يجعله محرما. واضح؟ ويفعل عنه أي الولي ما يعجز عنه أي هذا الصغير غير المميز وحتى المميز من عمله، إلا أنه لا يصلي عنه ركعتي الطواف مثلا، ما يصلي عنه، لكن غير الطواف من الرمي والوقوف بعرفة يحضر، ما فيها استطاعة وعدم استطاعة، لكن مثلا الطواف والسعي ورمي الجمار إن عجز عنه هذا الصغير فعله عنه وليه. قال: وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، لأنه مرتبط حقه به، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها. لماذا لم يقيد العبد بالنفل وقيدت المرأة بالنفل؟ ليش؟ ها؟ أيوة، لأن من شروط وجوب الحج الحرية، فالعبد طول ما هو عبد ما في حج واجب عليه أصلا، كل حجه نفل، فلم نحتج إلى تقييده بالنفل، بخلاف المرأة. المرأة ممكن يقع عليها حج الفريضة إذا وجدت محرما غير الزوج تستطيع، ولكن لا بد إيش؟ إذا كان فرض ما يشترط إذن الزوج، فإن كان نفلا يشترط إذنه. قال: فإن فعل أي العبد والمرأة يعني حج دون إذن السيد والزوج فلهما أي السيد والزوج تحليلهما، يعني يخرجهما من الإحرام، ويكونان كالمحصر، يأخذان أحكام إيش؟ المحصر، بشرط أن تكون المرأة حجتها حجة تطوع، أما إذا كان حجتها حجة فرض ما ليس للزوج أن يفعل ذلك، ولا يستحب له أصلا، دم خلاص حجت خلاص خله، لكن إن أصر فله ذلك. وإن أحرم بإذن لم يجز تحليلهما، أما إن أذن السيد للعبد والزوج للمرأة ثم تراجع بعدما أحرم ليس له الحق في إيش؟ في تحليلهما. قال: وليس للزوج منع امرأته من حج الفريضة أو حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت به كما سبق أن بينت. ثم قال رحمه الله: فصل. ويلبي عقب إحرامه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ولبيك معناها في اللغة إجابة بعد إجابة، لبيك أي إجابة لك بعد إجابة. يصوت بها الرجل يعني يرفع صوته في غير مساجد الحل وأمصاره، يعني إذا دخل إلى مصر إلى بلد قرية أو مدينة ما يسن له أن يرفع بها صوته. وفي غير طواف القدوم والسعي، طواف القدوم هذا الطواف الذي يأتي به المفرد والقارن إذا دخل مكة فلا يلبي في هذا الطواف، ولا إن سعى يعني سعي الحج يقدم سعي الحج على وقت على طوافه. وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها. والتلبية سنة ليست واجبة، ويستحب الإكثار منها وتتأكد في أوقات. قال إذا علا نشزا يعني مرتفعا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت، يعني إذا تغيرت حاله، إذا تغيرت حاله يسن أن يعيد التلبية أو يستأنف التلبية. ويسن بعدها دعاء أي بعد التلبية وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر نسكه فيها يعني في بداية التلبية يعني بداية الإحرام، يعني يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بحج وعمرة. وأن يبدأ القارن بذكر عمرته ويقطعها المتمتع أي التلبية والمعتمر بشروعهما في الطواف. متى يقطع التلبية المعتمر والمتمتع؟ إذا بدأ بالطواف، أول ما يبدأ بالطواف انتهت التلبية. أما القارن والمفرد ما تنقطع التلبية بالطواف، ولكن يسن أثناء الطواف أن يمتنع عن التلبية، بعد الطواف يعيد يكمل التلبية، واضح؟ أما المتمتع لا يقطعها خلاص. قال والقارن والمفرد برمي جمرة العقبة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية برمي جمرة العقبة، ولأن رمي جمرة العقبة شروع في التحلل، واضح؟ في يوم النحر رمي جمرة العقبة أول أفعال التحلل، فإن رمى جمرة العقبة خلاص بدأ بالتحلل، مثل ما المعتمر بدأ بالتحلل بطواف العمرة فيقطع التلبية. فصل ويحرم على المحرم، هذا فصل في محظورات الإحرام. ويحرم على المحرم أخذ شيء من أشعاره، أشعار البدن وأظفاره، وقتل الصيد البري الوحشي المأكول، خرج به الداجن وخرج به غير المأكول، والإعانة على قتله، وإفساد. ويحرم على المحرم أخذ شيء من أشعاره وأظفاره وقتل الصيد البري والوحشي المأكول، والإعانة على قتله وإفساد بيضه وتنفيره من مكانه، كل هذا مما ينهى عنه. ولا يأكل ما صيد لأجله، إذا صيد لأجله لا يجوز أن يأكله، أما إذا صيد لا لأجله، صاده حلال لنفسه ثم دعا محرما فله أن يأكل منه، أما إن صيد له فلا. قال وقتل الجراد والقمل وعقد النكاح ولا يصح، يعني عقد النكاح. طيب هل تصح الرجعة؟ نعم تصح، الذي طلق زوجته وراجعها وهو محرم يصح. قال والوطء ودواعيه من مباشرة وتقبيل ونظر بشهوة، واستعمال الطيب في ثوب أو بدن أو أكل أو شرب. ويحرم على ذكر، يعني الشيخ هنا بدأ بالمحظورات المشتركة بين الرجال والنساء، بدأ بذكر المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء، ثم ذكر ما يحرم على الذكور فقط، فقال: ويحرم على ذكر لبس مخيط وتغطية رأسه وعقد الرداء عليه. يعني الرجل لا يلبس مخيطا، يعني لباسا مفصلا على جسده ولو على عضو واحد، كالقفاز والسراويل والثوب ونحو ذلك من الأمور المفصلة على أعضاء الجسم، هذا يحرم على المحرم أن يلبسه. وتغطية الرأس كذلك، وعقد الرداء عليه مثل العمامة. ويجوز له عقد الإزار، يعني يربط الإزار من تحت، يجوز له أن يربط الإزار. ويجوز له عقد الإزار والمنطقة، المنطقة مثل الحزام، منطقة اللي هو الحزام، واضح؟ لا يعني سواء ربط الحرام نفسه أو حط حزام يسمونها قديما المنطقة، ما في بأس. والهميان، الهميان هذا مثل البوك، مثل المحفظة أو الشنطة الصغيرة تربط على الوسط. الآن معروف الجنطة هذه محزام، هو تقريبا الهميان، يعني كانوا يحفظون به نقودهم قديما، فهذا لا بأس به إذا كان فيهما نفقة مع حاجة لعقد. كأن كلام الشيخ يشعر أنك إذا لم تحتج فالأولى إيش؟ تركها. هذا بالنسبة لما يحرم على الذكور. أما الإناث قال: والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم تغطيته بنحو برقع ونقاب، وهما معروفان، البرقع والنقاب معروفان يشدان على الوجه. فإن غطته لغير حاجة فدت، وسيأتي إن شاء الله الفدية. والحاجة كمرور رجال بها، واضح؟ فتسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ولو مس وجهها، يعني ما يشترط أن تباعد بينه وبين وجهها. ويحرم عليها ما يحرم على رجل. فتغطية الوجه بالنسبة للمرأة لا يجوز لها وهي محرمة أن تغطي وجهها بنقاب أو برقع، فإن احتاجت إلى تغطية الوجه فتسدل على وجهها في حضرة الرجال، فإن وجدت في مكان لا يوجد فيه رجال يجب عليها أن تكشف وجهها. قال: ويحرم عليها ما يحرم على رجل غير لباس وخفين وتضليل بمحمل. تضليل بمحمل اللي هو مثل الهودج، تكلمنا عنه في درس سابق. قال: وإن شدت يديها بخرقة فدت، لأن شد اليد بالخرقة يشبه القفاز فتفدي. كلبسها قفازا وهو لليدين، يعني القفاز، كالجورب للرجلين، القفاز معروف. لا إن لفتها بلا شد، فإن وضعت على يديها هكذا ثوب بدون شد ما يعتبر هذا قفاز، لكن إن وضعت ثوب وشدته بحبل مثلا أو شدته هو أصبح يشبه إيش؟ يشبه القفاز. قال: وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، وتسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلق. طبعا مجموع هذه المحظورات 9، من يحفظ الأبيات اللي تجمعها في 3 أبيات؟ إن الذي يحرم في الإحرام عداده 9 على التمام. كل ما ذكرنا هذه 9. إن الذي يحرم في الإحرام عداده 9 على التمام: حلق وتقليم، كذاك تغطية للرأس، وارتدى مخيط أردية، طيب وصيد ونكاح ورفث، إما بوطئ أو بدونه حدث. مرة أخرى: إن الذي يحرم في الإحرام، محظورات الإحرام، عداده 9 على التمام: حلق وتقليم، كذاك تغطية للرأس، وارتدى مخيط أردية، هذه أربعة: طيب وصيد ونكاح يعني عقد النكاح ورفث، والرفث إما بوطء أو بدونه حدث، فالرفث إما يكون بالجماع أو ويسمى أيضا ما مقدمات الجماع يسمى أيضا رفثا، فهذه تسعة. الشيخ هنا رحمه الله ذكرها بطريقة أخرى، فذكر المشترك محظورات المشتركة بين الجنسين، ثم ذكر محظورات الرجال، ثم ذكر محظورات النساء. قال: وفي جميع المحظورات الفدية، وستأتي، إلا قتل القمل لأنه صغير، وعقد النكاح لا فدية فيه ولكن لا يصح العقد، وتسقط أي الفدية بنسيان، وتسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق. الحنابلة رحمهم الله فرقوا في محظورات الإحرام في من فعلها ناسيا أو جاهلا، هل عليه فدية أم لا؟ قالوا: جزء من المحظورات عليه فدية وجزء لا. فقالوا فدية إذا لبس مخيطا ناسيا، أو غطى رأسه ناسيا، أو تطيب ناسيا، فلا شيء عليه إذا نزعها فورا. أما من حلق ناسيا، أو قلم أظفاره ناسيا، أو وطئ ناسيا، قالوا لا يأثم ولكن فيه فدية. ما الفرق؟ أن ما جعلوا فيه الفدية فيه إتلاف، فهذا أتلف يعني قص أظافره، والذي حلق أتلف شعره، وكذلك الوطء يدرجه العلماء في باب الإتلافات. لذلك الإتلاف لا يسقط الضمان فيه، باب الإتلافات لا يسقط الضمان فيه بالنسيان والجهل. فمن كسر زجاج رجل ناسيا لا يعفيه ذلك عن ضمانه، واضح؟ بخلاف من فعل شيئا ليس من باب الإتلاف ناسيا فلا شيء عليه. فمن هنا قالوا المحظورات التي فيها معنى الإتلاف يجب فيها الضمان، يجب فيها الفدية ولو فعلها ناسيا أو جاهلا، أما التي ليس فيها معنى الإتلاف فليس فيها الفدية إذا فعلها ناسيا، ولا يأثم الجميع، الإثم مرفوع عن الجميع بالنسيان والجهل. قال: وفي البيض والجراد قيمته مكانه، إذا قتل جرادا، صاد جرادا أو أتلف بيضا ففيه قيمته، كم قيمة الجراد والبيض في هذا المكان يخرجه. وفي الشعرة يعني الواحدة والظفر إطعام مسكين، على كل شعرة إطعام مسكين. وفي الاثنين إطعام اثنين، وفي الثلاثة الفدية، واضح؟ ثم قال: والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي، كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما غلبه هوام رأسه والقمل وبدأ يتساقط من رأسه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفدي ولا إثم عليه. باب الفدية: من لبس أو تطيب أو غطى رأسه عمدا، أو أزال أكثر من شعرتين أو ظفرين أو أمنى بنظرة، ولاحظوا لم يقل عمدا للتفريق السابق، أو أمنى بنظرة، أو باشر فيما دون الفرج لشهوة بوطء أو قبلة أو لمس ولم ينزل، مذى أو لم يمذي، يقال مذى وأمذى، أو كرر النظر لشهوة فمذى، أو استمنى فمذى يعني لم ينزل، أو وطئ في عمرة أو في حج بعد التحلل الأول، كل هؤلاء فديتهم التالي. قال: خير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. كل من فعل هذه المحظورات تسمى اختصارا فدية أذى، هذه الفدية تسمى اختصارا فدية أذى. من على من؟ على كل من ذكرهم الشيخ هنا رحمه الله. قال: خير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والسنة النبي عليه الصلاة والسلام بيّنت المقصود بالصيام أنه 3 أيام، وبيّنت النسك أنه ذبح شاة، وبيّنت الإطعام أنه 6 مساكين. لكل مسكين مد حنطة أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة، يعني لكل مسكين كم؟ قال: مد حنطة، اللي هو البر، لأن الحنطة أغلى من الشعير ففيها مد، والمد مجمع الكفين من الرجل معتدل الخلقة. أو نصف صاع من غيره، يعني مدين، لأن الصاع 4 أمداد، فنصف الصاع مدين، يعني إما يعطي مد من البر أو الحنطة أو مدين من الشعير. قال: ويخير في جزاء الصيد. هذا بالنسبة لفدية الأذى. النوع الثاني من الفدية فدية الصيد. في الصيد قال: يخير في جزاء الصيد المثلي بين المثل من النعم أو تقويمه بمحل التلف. بالنسبة لفدية الصيد يا أخوة، نقول الصيد نوعان: صيد له مثل من النعم، وصيد لا مثل له من النعم. فإن قتل صيدا له مثل من النعم، مثل النعامة لها مثل من النعم وهو الناقة، فهو مخير بين 3 أشياء: بين ذبح المثل يكون عليه ناقة، أو التصدق أن يشتري بقيمة المثل، يعني يشوف الناقة هذه كم تسوى، قال والله تسوى 1000 ريال، 2000 ريال، 5000 ريال مثلا، ثم يقسم المبلغ على إطعام المساكين، إما يذبح ناقة أو ينظر إلى قيمة الناقة هذه كم، ويشتري به برا أو شعيرا أو رز في هذا الزمن مثلا، ويوزع على الفقراء والمساكين بمقدار نصف صاع على الشعير أو مد على البر. كم مسكين راح يطلع؟ احتمال ممكن يطلع 500 مسكين، 400 مسكين، 300 مسكين، على حسب المبلغ. أو يصوم عن كل مسكين يوم، ممكن يطلع على 300 يوم، 500 يوم، واضح؟ أما إذا كان الصيد لا مثل له فمخير بين أمرين: بين دفع قيمة ما صاده، أو صيام قيمة ما صاده، إطعام يطعم مسكين، أو يصوم بمقدار المساكين الذين يعني سيطعمهم من هذا من هذه القيمة، واضح؟ وهذا معنى قوله هنا رحمه الله: ويخير في جزاء الصيد المثلي، هذا النوع الأول اللي قلنا له مثل، بين 3 أمور. قال: بين المثل من النعم، يخرج يذبحه سواء كان خروفا شاة أو ناقة، أو تقويمه بمحل التلف، يقيم هذا المثل كم يسوى، وين في محل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، هذا الخيار الثاني. أو هذا الخيار الثالث: أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام، بس الإطعام على أي أساس؟ على قيمة إيش؟ قيمة الصيد نفسه، لأن احنا اتفقنا أنه لا مثل له. ثم قال رحمه الله: ويجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، وهذا الدم ينقسم كما سبق إلى دم شكران هذا المتمتع والقارن، ودم جبران لتارك الواجب أو فاعل المحظور. فإن عدمه ما وجد هذا الدم، أو عدم ثمنه يعني ينباع بس ما عنده فلوس، صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله للآية. فإن أخر 3 أيام عن أيام منى يعني أيام التشريق صامها بعد، وعليه دم مطلقا يعني يجب الدم على المعذور وغيره لتأخيره واجبا عن مناسك الحج عن وقته، وعنه لا يلزمه مع العذر، واختاره جمع لأن الدم الذي هو المبدل في الأصل البدل لو أخره لعذر لم يكن عليه دم لتأخيره، فالبدل أولى. من لم يجد دما، من كان متمتعا أو قارنا ولم يجد دما كما قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما إن كان من حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه في دم التمتع والقران. ويصوم في الحج 3 أيام، إن تيسر أن تكون قبل يوم التروية وعرفة فهذا أفضل، فإن لم يتيسر جاز له أن يصومها في أيام التشريق. قال وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بلا عذر، فيعني يجب عليه إذا لم يصوم في الحج وأخرها عن أيام التشريق وانتهى الحج ولم يصوم 3 عليه دم لأنه أخر هذا الصيام. وذكر الشيخ أن في رواية أنه ليس عليه دم واختاره جمع. قال ويجب على محصر دم، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. المحصر الذي صد عن البيت الحرام يجب عليه دم حتى يتحلل، طبعا هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول، جامع قبل التحلل الأول، أو أنزل منيا بمباشرة باشر المرأة ثم فأنزل، أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنة، يجب عليه بدنة، وهذا النوع الثالث من الفدية. احنا قلنا فدية أذى وفدية جزاء الصيد، وهذا النوع الثالث فدية الرفث، فدية الوطء ودواعيه، عليه بدنة. فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا فرغ من أعمال الحج. قال وإن أنزل عن فكر، لا عن مباشرة ولا عن تكرار نظر، أو أمذى بنظرة أو كرر النظر ولم يمذي أو احتلم فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن الفكر لا يحاسب عليه الإنسان، لو أنزل عن فكر لا يحاسب عليه الإنسان، وإن كان هذا بعيد، لا يعني يستبعد أن الإنسان بمجرد التفكير ينزل دون مباشرة ودون نظر، هذا يكاد أن يكون يعني مستحيلا أو بعيدا جدا. ثم قال رحمه الله والصيد الذي له مثل من النعم، نرجع الآن إلى نوعي الصيد، احنا قلنا له مثل وما لا مثل له. قال الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة، وفي حمار الوحش وبقره بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الوبر نوع من الدويبة صغيرة مثل الهر يسمون الهر، والضب جدي، وفي اليربوع جفرة، وفي الأرنب عناق، وفي الحمام شاة، وما لا مثل له كالإوز والحبارة والحجل والكركي، ففيه قيمته مكانه لأن هذه تعتبر من النوع الثاني الصيد الذي لا مثل له. ثم قال رحمه الله فصل ويجتنب المحرم ما نهى الله عنه من الرفث وهو إتيان أهله وذكر الجماع وأوصافه، كما قال سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال والفسوق وهي المعاصي كلها لا سيما محظورات الإحرام. بعضهم قال أن الفسوق أي محظورات الإحرام، وبعضهم قال بل هي كل المعاصي ولا تعارض، لأن محظورات الإحرام من المعاصي فعلها في الإحرام. والجدال وهو الممارات فيما لا يعني. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما تنصح رجل وإن كان فيه شيء من الجدال، إن رأيت في هذا الجدال مصلحة لتبين له الحكم أو توضح له الأمر فلا بأس. أما الجدال المنهي عنه فهو الجدال العقيم الذي تشعر أنه لا مصلحة من ورائه، فهذا يترك. قال ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا في هذا عموما، وفي الحج خصوصا. وأن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ونحو ذلك، وهذا من أعظم العبادات. وإذا وصل إلى أرض الحرم استحب له أن يغتسل، هذا غسل آخر غير الغسل للإحرام، وهذا سنة، وهذا سنة أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل أن يدخل مكة، ويقول اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك، ويستحضر الخشوع لله والخضوع والهيبة ما أمكنه. ثم قال رحمه الله باب دخول مكة زادها الله شرفا. قال يسن الاغتسال لدخولها، وهذا سنة ثالثة. الاغتسال للحرم غير الاغتسال لدخول مكة، لأن قديما كان الحرم بعيد عن مكة، حدود الحرم كانت تدخل داخل حدود الحرم تمشي في صحراء ثم تصل إلى مكة. أما الآن مع توسع مكة خرجت خارج حدود الحرم، فلا تستغرب من المناسك التي تذكر لك أنك إذا دخلت الحرم تغتسل، وإذا دخلت مكة تغتسل. الآن أصبح مكة والحرم واحد، بل خرجت مكة عن الحرم، فتنوي عن المكة والحرم نية واحدة. قال يسن الاغتسال لدخولها وأن يدخلها نهارا من أعلاها، من ثنية تسمى كداء. وإذا خرج راجعا إلى بلده خرج من أسفلها من كدي. لذلك يقولون افتح وادخل واخرج واضمم، لكي تضبط مكان الدخول والخروج. في الدخول تدخل من كداء بالفتح، وفي الخروج تخرج من كدي بالضم. واضح؟ أماكن معروفة في مكة، فقالوا افتح وادخل واخرج واضمم، يعني لكي تضبط هذين الاسمين. قالوا أن يدخل المسجد الحرام من باب السلام، لأنه هو الباب الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الباب يسمى باب بني شيبة أيضا. قال مقدما رجله اليمنى قائلا بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. الدعاء دخول المسجد. وإن شاء أيضا أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لأن هذا أيضا من أدعية دخول المسجد. قال فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. هذا رواه ابن أبي شيبة عن عمر موقوفا عليه رضي الله عنه، فأخذها عنه العلماء من سنة الخلفاء الراشدين، أن عمر رضي الله عنه لما دخل مكة ورأى البيت قال هذا الدعاء: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. هذا الدعاء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد مرسل من مراسيل مكحول رحمه الله، رواه الإمام الشافعي في الأم، وكذلك روي عن سعيد ابن المسيب من مراسيله، ومراسيل سعيد جيدة. لم يثبت متصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت جاء مرسلا. ثم يقول: الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئت لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذه أيضا وردت عن بعض الصحابة، مظانها في المصنفات، مصنف نبي شيبة تجدها، مصنف عبد الرزاق، في كتب الأذكار تجد تخريج هذه الأحاديث عن بعض الصحابة والتابعين. ويدنو من الكعبة، يرفع بذلك الدعاء صوته إن كان رجلا، ويدنو من الكعبة بخضوع وخشوع ممتلئ القلب بتعظيم الله وإجلاله، ويكون على أتم ما يمكن منه ويستطيعه من التذلل والتواضع والانكسار لله عز وجل، لأن هذا الموضع هو موضع تواضع وانكسار لله سبحانه وتعالى. ولتكن هذه الأوصاف، يعني التذلل والتواضع والانكسار، شعاره ودثاره، ولتكن شعاره ودثاره في جميع المواطن والمواقف الشريفة، فهذه عادة الصالحين وعباد الله المتقين، لأن رؤية البيت تذكر وتشوق إلى رب البيت سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: فصل. ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدوم، وهو تحية الكعبة. وطواف التمتع ركن من أركان العمرة، والطواف القدوم سنة، وتحية المسجد الصلاة. فالطواف تحية الكعبة، وتحية المسجد الصلاة، ويجزئ عنها أي صلاة تحية المسجد ركعتا الطواف. وهذا لفتة عظيمة قيمة. الآن تحية المسجد الحرام الطواف، فإن لم يتيسر لزحام ونحو ذلك يصلي ركعتين، مو معناته أن ما تيسر الطواف يجلس، يصلي ركعتين إن لم يكن وقت نهي. لكن لماذا استعظنا عن ركعتي الطواف بركعتي التحية بالطواف؟ لأن الطواف فيه ركعتين بعد الطواف أجزأت عن إيش؟ عن تحية المسجد. فإن لم يتيسر لك طواف، وهذا مع الأسف الغالب لكثرة الزحام بحيث لا تستطيع أن تطوف دائما، فتصلي ركعتين، مو تجلس، تصلي ركعتين، وهي سنة يعني على كل حال هي سنة. قال: فلا يبتدئ بشيء قبل الطواف إلا إذا أقيمت الصلاة، أو ذكر فريضة فائتة، أو خاف فوت ركعتي الفجر أو الوتر، أو حضرت جنازة فيقدمها عليه ثم يطوف. تنبيهات لطيفة من الشيخ رحمه الله. قال: ويستحب أن يطبع غير حامل معذور. أما حامل المعذور كالمريض والصغير فيعني لا يرمل ولا يطبع، يعني حتى يكون أرفق له في حمله. قال: في كل أسبوعه، يعني في الطواف السبع، بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف سواه، يعني غطى كتفه، ولا يطبع في السعي، خلافا للشافعية. الشافعية الاطباع عندهم في الطواف والسعي، فإذا رأيت مطبعا في السعي فلا تنكرن عليه، فربما أنه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال: ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه، ويستقبله بوجهه، ويستلمه بيده اليمنى، ومعنى الاستلام المسح باليد، ويقبله بلا صوت يظهر للقبلة. فإن شق لنحو ازدحام استلمه بيده وقبلها، فإن شق يعني أن يستلمه بيده، فبشيء يستلمه بشيء كعصا ونحوه ويقبل هذا الشيء، فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبل ما أشار به. ويقول عند استلام الحجر أو استقباله بوجهه إذا شق استلامه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ذلك كلما استلمه. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا شرع في الطواف استقبل الحجر ثم رجع لمحاذاته بشقه الأيسر. يعني من أراد أن يبدأ الطواف يستقبل الحجر الأسود بكامل بدنه ثم يقول بسم الله والله أكبر، ثم يعطي الكعبة جانبها الأيسر ويكمل. فمن الخطأ الذي يأتي عند نهاية الطواف ثم يشير دون أن يستقبل الحجر الأسود بكامل بدنه، يعني طوافه صحيح لكن خلاف السنة. يعني قال ويبتدئ، هذا قلنا، ويقول ذلك كلما استلمه. وإذا شرع في الطواف استقبل الحجر ثم رجع لمحاذاته بشقه الأيسر أيضا مستحضرا نية طوافه، ثم يأخذ على يمينه مما يلي باب البيت ويجعله على يساره. فأول ركن يعني زاوية من زوايا البيت يمر به يسمى الشامي، وهو جهة الشام، هذا اللي عند الحجر. ثم يليه الركن الغربي وهو جهة المغرب، ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني. فإذا أتى عليه استلمه ولم يقبله، استلم الركن ولم يقبله، ثم يمر منه إلى الحجر الأسود فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه فيكمل له حينئذ طوفة واحدة، ثم يطوف كذلك حتى يكمل 7 طوفات وكل مرة طوفة، والسبع طواف كامل. ويرمل في 3 الطوفات الأول، أي يسرع المشي مع تقارب الخطى، أي يقارب الخطى من غير وثب إن لم يكن معذورا كازدحام مثلا ما يستطيع، أو امرأة، أو محرما من مكة أو قربها، لأن أهل مكة ما عليهم رمل، أهل مكة ما عليهم رمل. ثم يمشي 4 بلا رمل، وكلما حاذ الحجر والركن اليماني، وكلما حاذ الحجر عفوا والركن اليماني استلمهما بيده أو أشار إليهما. مسألة الإشارة للركن الحجر الأسود واضح، أما اليماني ففيها خلاف، يعني كما في حاشية الروض كما نقل المحقق جزاه الله خير عن حاشية الروض لابن قاسم، قال أما اليماني فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إليه، وقال أيضا في الركن الأول يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان إلى آخره. قال ولا يقبل إلا الحجر الأسود، ويقول كلما حاذاه لا إله إلا الله والله أكبر، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويكثر في بقية طوافه من الذكر والدعاء، ومنه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ويقول عند محاذاة باب البيت اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم يا أرحم الراحمين أعذني من النار ومن الشيطان الرجيم، وآمني من هول يوم القيامة، واكفني مؤنة الدنيا والآخرة. ومن الأدعية المختارة في الطواف، طبعا الطواف ليس له دعاء مخصوص ولكن يدعى بخير الدنيا والآخرة، وذكر الشيخ رحمه الله دعاء جامعا فقال اللهم أعذني من الشرك والشك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة. وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذه الباقيات الصالحات كما جاء في بعض الآثار، وإن قرأ القرآن فلا بأس. وليس فيه ذكر محدود يعني مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة ليس هناك ذكر واجب. يعني من صمت طول الطواف ولم يقل شيئا فطوافه مجزئ، ولكن فاته خير عظيم، فإن هذا الدعاء من هذا الموضع من مضان إجابة الدعاء. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من هنا نعلم خطأ بعض الكتيبات التي تذكر دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، فهذا ما أنزل الله به من سلطان. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الحديث إلا ذكرا، يعني الكلام مع الناس، إلا ذكرا وقراءة وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر أو ما لا بد منه، لحديث الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فينبغي أن يتأدب بآدابها، فيكون يعني بآداب الصلاة، فيكون في طوافه خاضعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي حركته ونظره وهيئاته، ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف بين يديه سبحانه وتعالى، ويكره أن يطوف وهو يدافع البول والغائط أو الريحة أو هو شديد التوقان إلى الأكل كالصلاة وما في معنى ذلك، كما يكره في الصلاة في هذه الأحوال. لماذا؟ لأن هذا يرفع عنه الخشوع ويبعد عنه الخشوع. ويجب عليه أن يصون نظره عما لا يحل النظر إليه من امرأة أو أمرد حسن الصورة، فإنه يحرم النظر إلى الأمرد الحسن الصورة بكل حال إلا لحاجة شرعية كحال المعاملة ونحوها مما ينظر فيه إلى المرأة للحاجة، فليحذر من ذلك لا سيما في هذه المواطن الشريفة. ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من ضعفاء المسلمين أو غيرهم، كمن في بدنه نقص أو جهل شيئا من المناسك أو غلط فيه، فينبغي أن يعلمه ذلك برفق لا أن يسخر منه ويستهزئ به. وقد جاءت أشياء كثيرة في تعجيل عقوبة كثيرين أساءوا الأدب في الطواف، كمن نظر امرأة في الطواف ونحوه، فهذا الأمر مما يتأكد الاعتناء به، فإنه من أشد القبائح في أشرف الأماكن، وبالله التوفيق والعصمة. وينبغي للذاكر في الطواف والتالي، يعني تالي القرآن، ألا يزيد في رفع صوته على إسماع نفسه لئلا يشوش على غيره. وصدق رحمه الله، فكثيرا ما نسمع بعض الداعين يشوش على غيره في دعائه. قال وقد ألف أبو بكر الآجري رحمه الله، وأبو بكر الآجري عالم كبير من العلماء، توفي سنة 388 هجرية، وهو محسوب على الحنابلة، فله اختياراته وهو من علماء الحنابلة والشافعية أيضا، يعني هو متنازع فيه بين الحنابلة والشافعية، إمام عظيم له كتاب الشريعة وله كتب كثيرة جدا. قال وقد ألف أبو بكر الآجري تأليفا يتضمن الإنكار على الجاهر في الطواف بذكر أو تلاوة، وغلظ في ذلك وشدد،